هذه الأصول الثلاثة تشع منها السعادة.
الله رب البرايا موحد بالعبادة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ودليل الاستعانة قول الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا استعنت فاستعن بالله. ودليل الاستعاذة قول الله تعالى: قل أعوذ برب الفلق، وقوله تعالى: قل أعوذ برب الناس. ودليل الاستغاثة قول الله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. هذه من أنواع العبادات: الاستعانة والاستعاذة والاستغاثة، كلها عبادات. فالاستعانة عبادة قولية ولكنها أيضا فعلية، والاستعاذة عبادة قولية، والاستغاثة عبادة أيضا قولية. فالمستعين هو الذي يشعر من نفسه بالعجز ويحس بحاجته إلى من يعينه وإلى من يساعده على ما هو مهموم به، وذلك إذا عجز عن شيء هو بحاجة إلى فعله، فلا بد أن يطلب من ربه أن يعينه. ويدخل في ذلك أمور الدين وأمور الدنيا، فهو بحاجة إلى أن يعينه الله على الطاعة، أن يعينه على الطهارة حتى يفعلها بكل نشاط، أن يعينه على الصلوات حتى يؤديها بكمال، أن يعينه على إخراج الحقوق المالية كالزكوات والنذور والنفقات. وإذا لم يعينه الله فإنه عاجز ولو كانت عبادات. كذلك الأمور الدنيوية التي هو بحاجة إليها، فإنه بحاجة إلى أن يعينه الله على الأعداء الذين يكيدون له. المجاهدون يطلبون من ربهم أن يعينهم على أعدائهم، يعلمون أنهم لا قدرة ولا قوة لهم إلا بإعانة الله ومساعدته وتقويته، فلذلك يطلبون من الله الإعانة على الأعداء ونحوهم. كذلك الأسفار يستعين ربه أن يعينه على سفره، سفرا للجهاد أو سفرا للحج أو سفرا للتجارة أو ما أشبه ذلك. إذا لم يعنه الله فإنه عاجز، لا قدرة له إلا بتقوية من ربه. كذلك أيضا أموره الدنيوية لا بد من إعانة الله له، يعينه الله على حرثه حتى ينمو ويتكامل، يعينه الله على غرسه حتى يثمر، على سقيه إلى وكله الله إلى حوله وإلى طوله ما قدر، فإن الله تعالى هو الذي يقويه على ذلك. قال الله تعالى: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. قد يقولون إننا نزرع، إننا نحرث الأرض، وإننا نلقي فيها البذور، وإننا نسويها، وإننا نسقيها، فالله تعالى هو الذي يعينهم على ذلك. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، يعني لو شاء الله تعالى لغار هذا الماء، أو يقول لو نشاء لجعلناه حطاما، لو شاء أرسل عليه ما يميته. فهم بحاجة إلى إعانة الله، أن يعينهم الله على إتمام ما يريدونه. كذلك أيضا بقية الأمور، صاحب الحرفة يستعين بالله، لو شاء الله لشل حركته. صاحب الصنعة حداد أو نجار أو بناء مثلا، أو صنعة من الصناعات أو كتابة أو نحو ذلك، لا بد أن يستعين بالله. فإذا وكله الله إلى غيره فقد وكله إلى ضيعة. وإذا قلت إن هناك الكفار ومع ذلك يفعلون أفعالهم ولا يستعينون بالله ظاهرا، أن أقول لو شاء الله لشل حركاتهم، لو شاء الله لشل أركانهم. فلذلك لا بد لكل عامل من أن يستعين بالله، وبالأخص على الأعمال الصالحة. هذه الآية في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. كأنه يقول نحن نعبدك ولكن لا نقدر على أداء العبادة كاملة إلا بإعانتك، فأعنا على العبادة، أعنا على الصلوات، أعنا على الطهارات، أعنا على الصيام، أعنا على الجهاد، أعنا على الحج والعمرة ونحوها، أعنا على الذكر والشكر، أعنا على القراءة والدعاء، أعنا على النصيحة، أعنا على تعلم العلم وتعليمه. لا بد أن يطلبوا من ربهم الإعانة. وإذا وكلهم الله إلى حولهم فإنه لا قدرة لهم. هكذا مثل، وكذلك قوله تعالى: وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. المستعان به، الذي نستعين به على أمورنا كلها. كذلك الحديث، حديث ابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، أي بالله وحده. ولا شك أيضا أنه قد يحتاج إلى أن يعينه أخوه على حمل شيء أو نحوه، وذلك في أمور حسية. لا ينافي أن يطلب من يساعده على حمل ثقيل أو نحو ذلك. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال المتعدية أو الخيرية، قال منها: تعين صاحبك أو تعين أخاك على متاعه، ترفعه على راحلته، تعين صانعاً أو تصنع لأخرق، فهذه استعانة ظاهرة. لكن الاستعانة الباطنة بالله وحده، أنت بحاجة مثلاً إلى من يساعدك على إصلاح سيارتك أو على حمل متاعك حتى تحمله بها أو نحو ذلك، أو من يساعدك على بناء حائط أو على حفر بئر أو على غرس شجر، هذه مساعدة ظاهرة. ولكن تثق بأن الإعانة الباطنة من الله، وأنه هو الذي يوفق من يشاء ويعينهم، وأنه لا حول لهم ولا قوة لهم إلا بالله وبإعانة الله. ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. والآيات كثيرة، مثل قوله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، وقوله تعالى: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون، وقوله تعالى: وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. والأحاديث كثيرة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع: من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. يقول: أعوذ بالله من عذاب جهنم، أو يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم. وثبتت الاستعاذة عنه صلى الله عليه وسلم من أشياء كثيرة. كان يسأل الله الخير ويستعيذ به من الشر، فيقول مثلا: اللهم إني أسألك خير هذه الليلة وخير ما فيها، وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها. ويقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والجبن والبخل والكسل والهرم، إلى آخره. أو يقول: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك، إلى آخره. ويقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة، اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام، اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع عين لا تدمع. الأحاديث كثيرة فيها الاستعاذة من هذه الشرور. وتكون الاستعاذة بالله، أي بالله وحده. المستعيذ يشعر من نفسه بالعجز، ويحس بأن الأعداء تحدق به، وأنه ليس له من يعيده إلا ربه. المستعيذ هو الملتجئ إلى الله، يقول: أعوذ بالله، ألوذ به، أستجير به، أحتمي به، أحتفظ به، أتحصن بالله، ألتجئ إليه. كأنه يعرف أن الشرور إذا لم يحمه الله منها فإنها تأتيه من كل جوانبه، فلا يعيده إلا ربه. إذا قال: أعوذ بالله، ألوذ به، ألتجئ إليه، أحتمي به، أعتصم به، أتحصن بحماه، فكأنه يعرف عجزه عن مقاومة هذه الشرور بكثرتها، ويعرف أن ربه هو الذي يحميه منها وحده ولا يحميه غيره. فلذلك كثرت الأحاديث التي فيها الاستعاذة حتى من شر نفسي، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، من شر نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء. وجاء أيضا الاستعاذة يقول أعوذ بك من شر سمعي وشر بصري وشر لساني وشر منيي وشر قلبي، يعني أن هذه الأشياء أيضا قد تجلب لصاحبها شرا، فلا يحميه ويحفظه إلا الله تعالى. وقد تكلم العلماء على الاستعادة، وبالأخص ابن القيم في مدارج السالكين وغيره، وبينوا أنها عبادة، عبادة قولية وقلبية، لأنه يعني إذا قال أعوذ بالله بلسانه ولم يكن واثقا بأن الله هو الذي يعينه بقلبه، لم يكن واثقا بقلبه، ما نفعه ذلك. فلا بد أن تكون الاستعادة بالقلب واللسان، ولا بد أن يثق بأن الله تعالى هو المعين، ولا بد أن يعرف أن الشرور كلها لا يحمي منها إلا الله. وقد جربت الاستعادة فكانت مفيدة. من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. أجرب هذا. ذكر بعض السلف أنه ما نزل منزلا إلا قال ذلك، ولا اضطجع إلا قال ذلك، إلا أنه مرة نسي هذه الاستعادة فلدغته عقرب، فتفكر وإذا هو لم يأتي بهذه الاستعادة. ويذكر كثير من الأشياخ الملازمين لها أن الله يحفظهم وأنه لا ضرهم شيء إذا استعاذوا بهذا من شر ما خلق. جاء برواية: ومن شر شيطان وهامة، ومن شر عين لامة، ومن شر مخلوقات الله كلها عامة. وفي سورتي المعوذتين جاء في الحديث: ما تعوذ متعوذ بمثلهما. في سورة الفلق الاستعادة عموما من شر ما خلق، ثم خص ثلاثة أشياء من شر غاسق، وهو ظلمة الليل التي تتسلط بها السباع ونحوها، ومن شر النفاثات السواحل، ومن شر حاسد الحسود والعائن ونحوه. وفي سورة الناس الاستعادة من الوسواس، من شر الوسواس الذي هو الشيطان. في حديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ قبل قديما، يقول أعوذ بالله من الجان وعين الإنسان. فلما نزلت المعوذتان أخذهما وترك ما سواهما، لأن الاستعادة فيها في السورة الأولى برب الفلق، الفلق هو أكيل إنه فلق الصبح فالق الإصباح، وقيل إنه الخلق، ومنه قوله فالق الحب والنوى، الحبة التي من البر فيها فلق، والنواة نواة التمر فيها أيضا فلق في وسطها أي في وجه من وجوهها، فالق الهب، فالفالق هو الخالق، رب الفلق يعني رب الخلق المخلوقين. وسورة الناس فيها الاستعادة بثلاثة أسماء: برب الناس، ملك الناس، إله الناس، كلها مضافة إلى الناس، دليل على تخصيص الناس، تخصيص الإنسان دليل على أهميته من شر الوسواس، دليل على أنه شر مستطير الذي هو الشيطان الذي يوسوس في صدور الناس. فيكثر المسلم من الاستعادة بالله حتى يعيده الله. الاستغاثة هي دعاء، ولكنها دعاء من مكروب. الإنسان إذا وقع في شدة فإنه مكروب، فدعاؤه يسمى استغاثة، بمعنى أنه يلح في الدعاء حيث وقع في هذا الكرب، يقول: يا ربي أغثني. الغوث هو تفريج الكرب، ومنه سمي المطر غوثا وغيثا لأنه ينزل بعد شدة وبعد حاجة شديدة، فيقال أغاثنا الله، يعني أزال ما نحن فيه من هذه الشدة وهذا الكرب الذي هو اليبس والجفاف والظمأ والجوع ونحو ذلك. فطلب المطر يسمى استغاثة، لأنهم يعرفون أنهم بحاجة، وأن إزالة هذه الشدة تسمى غوثا وغيثا. قال تعالى: هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا، يعني ينزل هذا الغوث الذي هو التفريج، تفريج هذه الكربة. في غزوة بدر كان المسلمون 310، ولم يخرجوا للقتال، إنما خرجوا لأجل العير. وجاءهم النفير، أهل مكة جاءوا بنحو 900 وزيادة، فهم مثلهم 3 مرات، وجاءوا بحدهم وحديدهم وبقوتهم وبأسلحتهم وبسهامهم وبسيوفهم ورماحهم. فوقع المسلمون في كرب، فلم يجدوا إلا أن يستغيثوا ربهم. قال الله تعالى: تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. أمدهم الله تعالى بالملائكة تقويهم وتقاتل، وإن كان قتالهم لم يكن ظاهرا. المسلمون وكذلك الكفار ما رأوا الملائكة ظاهرين. فهذا غوث، أغاثكم الله تعالى أولا بتقوية قلوبكم، وثانيا بالمطر الذي شد الأرض، يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. هكذا هذا كله غوث، يعني إزالة شدة. فالإنسان إذا وقع في كرب، إذا وقع في غم، إذا وقع في مرض شديد، إذا وقع في حاجة شديدة، إذا وقع في فقر مدقع، إذا أصابه جوع شديد أو ظمأ شديد، واستغاث بالله فإنه يغيثه إذا علم صدق نيته يقع هذا كثيرا. ذكر لنا بعض الإخوان أنه كان في برية ظمأ شديدا وأيس من الحياة وأخذ يدعو ربه فأغاثه الله ببعض الرعاة الذين معهم ماء وذكروا أنهم انجذبوا إليه نحوه ولا يدرون ما الذي جذبهم. كذلك أحد الإخوان كان معه أغنام 600 من الغنم وقد ظمئت واشتد ظمأها ولما ورد ماء وإذا الماء البئر قد غارت فاستغاث بالله طلب من بعض الحاضرين ماء توضأ به وصلى ركعتين ومد يديه ودعا ربه أنشأ الله سحابة فأمطرت على الأغنام حتى استنقعت الأرض شربت الأغنام من تحتها وشرب هو وارتوى ولم يتجاوز المطر تلك الحالة على استغاثة صادقة. فهكذا الاستغاثة إذا كانت صادقة. ذكر ابن كثير عند قول الله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه في سورة النمل أن إنسانا كان في سفر فجاءه كان معه بضاعة على بعير أو بعيرين فجاءه فارس يريد أخذه فكان مع ذلك الفارس رمح وسلاح فقال إني قاتلك فقال خذ البضاعة ولا تقني قال البضاعة لي وإنما أريد قتلك فقال أمهلني حتى أصلي ركعتين فصلى ركعتين واستحضر هذه الآية أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يقول فلما انتهيت من الصلاة وإذا فارس قد أقبل إلى أدري من هو فجاء إلى ذلك القاطع فطعنه فقتله. يقول فقلت من أنت الذي أنجاني الله بواسطتك فقال ملك من السماء إلى آخر القصة في تفسير ابن كثير. فهكذا الاستغاثة بالله تكون سببا لنصره ولإزالة الشدائد. نتوقف عند هذا ونواصله الأسبوع الآتي إن شاء الله.
هذه الأصول الثلاثة تشع